اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في صحيحة الحذاء، وقد تقدم تقريب الاستدلال بها، وتعرض الشيخ الأعظم إلى الإجابة عن بعض الاعتراضات التي قد تسجل على الرواية والاستدلال بها. الاعتراض الأول: قد يقول قائل أن الرواية فيها تهافت داخلي، مما يعني أنه يوجد فيها شبهة التقية، والإمام أجمل في كلامه. والوجه في ذلك بأنه الإمام عليه السلام سئل عن ما يشترى من إبل الصدقة وغنمها في السؤال الأول، فأجاب الإمام عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله بأنه لا بأس به، ثم جعل غاية لنفي البأس قال: حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. فيقال بأن هذا الجواب فيه نحو من التهافت، حيث إن الإمام في الجواب أناط جواز الشراء بأن لا يعرف أن هناك حرام بعينه، والحال أن ما يأخذه السلطان الجائر من إبل الصدقة حرام بعينه، فإنه لا ولاية له على الأخ، وحينئذ يكون مقتضى ذلك التهافت الداخلي في الرواية. فكيف تقول الرواية يجوز أن تشتري منه إبل الصدقة، وفي السؤال الثاني يجوز لك أن تشتري الغلة، وفي السؤال الثالث يعني تشتري الغنم، وفي السؤال الثالث تشتري منه الغلة، مع أن هذا كله حرام بعينه، مما يعني أن الرواية فيها نحو من الإجمال والتقي والتقيان، ولو لم تقبل التقي ففيها تهافت داخلي لا يمكن العمل بالرواية. أجاب المصنف على هذا الاعتراض بأنه ما هو المراد من قوله حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعى؟ ذكرنا بالأمس أن الظاهر من الحرام هو المقدار الزائد الذي كان منظور للسائل، حيث ذكرنا أن السائل مرتكز في ذهنه المفروغية عن أصل جواز شراء إبل الصدقة، وإنما كان محط الإشكال والشبهة أن هناك مقدار زائد يأخذه السلطان أو عامله، فيقول الإمام لا بأس به حتى تعرف الحرام. قصدك الحرام يعني المقدار الزائد بعينه، ومن هنا يتضح أن لا منافات بينما دلالة الرواية فيه واضحة بمقاطعها الثلاث من جواز شراء ما يأخذه السلطان زكاة بل أو مقاسمة، وبين أنك إذا عرفت أن هذا الزائد حرام بعينه فلا يجوز لك شراؤه. ومن هنا ينبغي أن يتضح اندفاع هذا الاعتراض. هذا أولا، هذا الإشكال الأول وجوابه. ولهذا قال: ويكفي قوله عليه السلام حتى يعرف الحرام من، شو معنى الحرام؟ الزائد في الدلالة على مفروغية حل ما يأخذونه من الحق، وأن الحرام هو الزائد. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن الرواية كما ذكر المحقق الأردبيلي رحمة الله عليه لا يمكن العمل بها، حيث أورد الأردبيلي إشكالا على الفقرة الأولى، وبيانه أن الأردبيلي أفاد بأن الرواية قالت، أعطى الإمام قاعدة، لا بأس حتى يعرف الحرام منه. الإمام ضرب قضية حقيقية، فجعل المدار في نفي البأس وعدم معرفة الحرام وعدم معرفة الحرام. وهنا تعرض الأردبيلي إلى نقطتين. النقطة الأولى أن ما يأخذه السلطان هل هو يحل له أخذه أو يحرم عليه أخذه؟ فإن كان يحل له أخذه دخل في المغير وهو لا بأس، ولكن لا أحد يلتزم، لا يمكن الالتزام أن من ليس له الولاية السلطان الجائر إذا أخذ الزكاة فهو من جهده حلال، حلال تكليفا. فيتعين أنه ما يأخذه السلطان حرام، فيدخل في الغاية حتى يعرف أنه حرام. فما يأخذه السلطان زكاة أو مقاسمة حرام، فيدخل في الغاية. والإمام ما قال يجوز لك أن تشتري إبل الصدقة، جاب قاعدة لا بأس حتى تعرف الحرام. ولعل الإمام ما باشر وقال له حرام تقيتان. هذا أولا. ثانيا، كيف يجوز الإمام عليه السلام شراء الإبل مع أنه هذا الإبل ما زال ملكا لمالكه الواقعي؟ والعقل والنقل يدلان بوضوح على حرمة التصرف في مال الغير وأنه ظلمان، فكيف يجوز الإمام للشخص أن يشتري ذلك مع أنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه؟ يحكم العقل بقبح الظلم، فلا يمكن العمل بالرواية حينئذ لمنافاتها للعقل والناقل. هذان اعتراضان ذكرهما من؟ الأردبيلي رحمة الله عليه، حيث وافق الفاضل القطيفي وزاد عليه، لأن الفاضل القطيفي ما اعترض على دلالة المقطع الأول، وإنما اعترض على دلالة المقطع الثاني والثالث، فزاد الأردبيلي على ما اعترض به الفاضل القطيفي الشيخ إبراهيم. وأجاب الشيخ الأعظم عن ما أفاده الأردبيلي بأنه أولا ما أفدتموه أنه حرام أو حلال بالنسبة إلى الجائر، نحن نختار أنه حرام بالنسبة إلى الجائر، يحرم عليه شنو؟ الأخذ. ولكن مجرد كونه حراما على الجائر لا يلازم أن يكون حراما على الآخذ، فإننا ذكرنا بالأمس بأن له نظائر، نظير ما ورد في مسألة تحليل الخمس، فإنه يكون الوزر على من؟ شنو شيخان سيدنا؟ على من تعلق به الحق ولم ينفع ولكن يحل للمنتقل إليه فله المهنأ وعلى ذاك الوزر. فالإمام والشارع لمصلحتين قال إذا وصل إلى يدي المسلم أو الشيعي يجوز له أن يتصرف، فهو حرام على الجائر ولكن حلال بالنسبة إلى من؟ إلى الآخر. وأما اعتراضك الثاني فهو مخالف للنقل والعقل، فقد تبين بالأمس بينا المطلب، فإنه إما أننا نبني على أن الشارع أمضى، بل وضعا متكليفا أمضى وضعا أخذ الجائر ولو تسهيلا على من تعلق به الحق ومن وصل له الحق، فالشارع في طول فعل هذا الجائر أمضى لأن له الولاية فأمضى، ومقتضى الإمضاء براءة ذمة من عليه الحق وأنه خرج عن ملكه ودخل في ملك من؟ في ملك الآخر، ولهذا من عليه الحق لا يطالب بالبدل. فهل هذا تصرف في ملك الغير؟ الشارع في طول الإمضاء ما يصدق تصرف في ملك الغير أصلا، بل أن الشارع أمضى هذه المعاملة، أمضى هذا الإعطاء، أمضى هذا الشراء، لأنه له الولاية، ومقتضى هذا الإمضاء براءة ذمة من تعلق به الحق، ويكون من وصل إليه شراء أو جائزة من أي باب؟ من باب معلم التصرف في ملك الغير أصلا، ليست المسألة من هذا الباب خارج تخصصا وموضوعا. أو يقال أن مالك الملوك الذي جعل الملكية للمسلمين في الخراج وللفقراء في المقاسمة والحقوق، من الذي جعل لهم الملكية؟ الشارع مالك الملوك، له أن يضيق الدائرة، له أن يمضي، له الولاية، فيقول أنا المالك الحقيقي الذي لي الولاية على المالك الاعتباري، أذنت لكم أن تتصرفوا، فهل يحكم العقل حينئذ بقبح التصرف في ملك الغير إذا كان مالك الملوك والذي له الولاية على المالك هو أذن للآخذ أن يتصرف، فهل يقال يحكم العقل بأنه ظلم؟ هل يقال ظلم؟ هل يقال بأن أنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه؟ المفروض أن هؤلاء إنما ملكيتهم ملكية اعتبارية جعلت من خلال الشارع ومالك الملوك، مالك الملوك أذن للآخذ أن يتصرف، إما تضيقا لدائرة ملكيتهم، مثلا ضيق دائرة الملكية، أو لا، أو حافظ على ملكيتهم لكن صدر منه نظير التصرف في الأنهار الكبيرة، نظير التصرف في وين؟ في زمان المجاعة، نظير التصرف في نظير التصرف في مسألة شنو؟ في مسألة بلي البساتين، وفي أيضا المارة إذا مروا على الثمار يأكلوها، كل هذا الإشكال يرد، والجواب هو الجواب أن مالك الملوك إما ضيق دائرة الملكية أصلا، ضيق دائرة السلطنة، أو لا، أو أنهم مالكون لكن مالك الملوك أذن وله الولاية على ذلك، وبالتالي لا يوجد شيء يسمى منافاته للعقل والناقل. إذن إما أن نلتزم بالإمضاء، واضح شيئنا، وإما أن نلتزم بأن مالك الملك أذن، وإذا صدر الإذن من المالك الحقيقي هل يحكم العقل بالظلم؟ لا، لأن هذا ملكي اعتبارية. هذا نعم لا قصد هذا بحث آخر الآن هذا هنا كلام مع الأردبيلي. الأردبيلي ماذا يقول؟ الأردبيلي يقول لا يمكن أن نصدق أن الروايات التي تقول أن الشارع جوز للآخذ التصرف، كيف مع أن هذا السلطان الجائر لا ولاية له على الآخذ، فما زالت العين ملكا لمالكها الواقعي، فكيف جوز الشارع التصرف؟ هذا إشكاله. نحن الآن في مقام الجواب عن هذا الإشكال، ماذا قلنا؟ نقول أولا من قال أنه في ملك المالك؟ هذا أول الكلام. الشارع أمضى وضعا إعطاء ومعاملة الجائر لمصلحة، فخرج الخراج والزكاة عن ملك مالكها ودخل في ملك من؟ المشتري. فهذا رفع الإشكال موضوعا. أو نقول لا، أو نقول أن من هو الذي يملك الخراج؟ المسلمين. من جعل لهم الملكية؟ الشارع. كل جعل لهم الملكية له أنه يقيد الملكية، له أن يقيد السلطنة، له أن يأذن، لأن هو مالك الملوك. فهل في طول ذلك يحكم العقل بشنو؟ نعم، هل يحكم العقل حينئذ بأن هذا ظلم؟ لا يحكم العقل بأنه ظلم. هل يحكم العقل بأنه تصرف في مال الغير بلا إذن؟ أقول لا. وهذا له نظار يعترف بها الأردبيلي. ماذا يقول الأردبيلي في أن الشخص إذا مر بالثمار جاز له أن يتصرف؟ ماذا يقول في هذه الموارد؟ أما بالنسبة حتى تعرف الحرام بعينه، هذا مرة هذه الرواية في بحث شنو؟ في بحث يعني البراءة، وتعرض لها الشيخ الأعظم في بحث العلم الإجمالي. قال الشيخ الأعظم نعم، الآن هذه الرواية هل تدل على أن نفس المأخوذ حرام؟ لا، قلنا الحرام يعني الزائد. فيقول الرواية تقول إذا علمت الزائد بعينه نعم هذا يحرم عليك، أما لو لم تعرف الزائد بعينه فيجوز. الشيخ الأعظم في الرسائل تعرض إلى هذه الرواية، حيث قال قد يقال أن روايات الحل التي فيها بعينه توجب البلي الرادع، أو توجب بلي عدم منجزية العلم الإجمالي والترخيص في المخالفة العملية القطعية. هذا مبحوث عند الشيخ الأعظم، هل يعقل أصلا التصديق بهكذا رواية توجب الترخيص في المخالفة العملية القطعية أو لا؟ هذا بحث آخر، هذا بحث الآن جديد، يعني هذا بحث أنه مقتضى لو يعني الآن هل هذه الرواية تدل على أن الزائد إذا علم إجمالا فيحرم أو لا يحرم؟ قد يقول قائل أن الرواية تدل على أن الزائد الذي في يد العمال إذا علم إجمالا فلا أثر له إلا إذا علم تفصيلا. هذا بحث آخر للي يبحث في بحث تعرض له الشيخ مفصلا في بحث العلم الإجمالي، قال أن هذا المقطع معارض بروايات أخرى أيضا، وأن ثانيا هل يمكن أن يتوافق مع حكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة العملية القطعية؟ لكن هذا بحث من أي جهة؟ من جهة أخرى، من أي جهة قصدي؟ يعني الزائد لو فرض أنه علم الآخذ إجمالا بالعلم الإجمالي أن هناك حرام، فهل هذا يوجب الترك أو نتمسك بالرواية؟ هذا بحث آخر. نعم، لا مو تقي، الإمام جاب قاعدة يقول له أنت أيها السائل ما هو إشكالك؟ إشكالك أنه هؤلاء العمال يأخذون الزيادة. فقال له إذا كنت تعلم تفصيلا أن الذي تشتريه هو الزيادة فشنو حرام، وأن لك أن تعلم أن الذي تشتري بعينه ووقعت عليه المعاملة هو الزيادة. بل عادة أصلا ما تقع المعاملة على الكلي، ما تقع المعاملة على الشخص شخصي، ولا مانع حينئذ من صحة المعاملة على الكلي، بل لو دفع له الحرام تفصيلا لا تبطل المعاملة، إنما يبطل الأداء والمصداق. نعم لو حصلت المعاملة على الشخصي وعلمت أن الشخصي هو خذ الجائر عدوانا هنا لا يجوز، أما في غيره من الموارد فيجوز. هذا المضمون لا يتنافى إلا مع فكرة منجزية العلم الإجمالي. وبعضهم قال منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية لا يمكن الرد عنها، فلا بد أن نؤول بنفسه. الشيخ العظم في المكاتب رسائل حاول أن يؤول معنى بنفسه. نعم، هذا ما يأثر على محل بحثنا، هذا يأثر على تطبيق، ولا يأثر على تطبيق الرواية على الموارد، يؤثر على إطلاق الرواية لبعض الموارد وهو مورد العلم الإجمالي. نعم، هذا ما يتعلق بالاعتراض الذي ذكره الأرنبيلي. واضح شيخنا؟ الاعتراض كم وصلنا؟ ثالث لو رابع وصلنا اليوم؟ نعم، الاعتراض الرابع. أردبيل اثنين واليوم أول الدرس واحد، فلي الآن اعتراض الرابع. الاعتراض الرابع، ذكر بعضهم أننا إذا أردنا أن نعمل بالرواية فالرواية دلت على حكم على خلاف القاعدة، فإن مقتضى القاعدة أن أخذ السلطان الجائر بل باطل فلا ولاية له، والشارع جوز للآخذ التصرف، وهذا على خلاف القاعدة، فنقتصر في الخروج عن القاعدة على مورد النص، ومورد النص خصوص شراء الزكاة أو المقاسمة، أي ما وصل إليك عبر المعاوضة زكاة أو مقاسمة، لأن هذا مورد الرواية، حيث أن السؤال الأول والثاني ناظر إلى الزكاة إبل الصدقة والغنم، والثالث ناظر إلى المقاسمة، وفرض الرواية الشراء، ما ينتقل إلى الشخص أي عن طريق الشراء. إذا انطبقت هذه القيود، نعم، وأما في غيرها لو وصلك مثلا الخراج، الرواية ما تدعي الخراج، أو لو وصلك الزكاة مجانا مو بالشراء، لا دليل على جواز هذا الأخذ. إذن الرواية إنما دلت على جواز الأخذ في فرض خاص، فنقتصر في الخروج عن مورد النص على مورد الرواية. الشيخ الأعظم لم يقبل بهكذا اعتراضات، وقال بأن الرواية ذكرت حتى تعرف الحرام من في مقام تأسيس كبرى كلية، لا بأس به، لا بأس بالمأخوذ حتى تعرف الحرام. ما معنى الحرام؟ قلنا الزائد مما يعني أن غير الزحل لم حلال، حلاله لا إشكال أن إبل الزكاة داخل في المغية والمغية حلال، فإذا الشارع فارغ عن أنه هذا إنما جاز شراؤه لأنه حلال، وإذا كان حلال هل يفرق بين الشراء وبين المجانية؟ إذن الرواية حينما قالت حتى تعرف الحرام فارغة على أن أصل الحق حلال أم حلال، حلال، ولأنه حلال جاز الشراء، مو أنه جاز الشراء بالرغم أنه حرام. فإذا كانت نكتة جواز الشراء هي العلية، لا فرق في ذلك بين الشراء وبين المجانية، ولا يحتمل أن هذا الحكم الارتكازي خاص فقط بالمقاسمة دون الخراج، فهل يحتمل الخصوصية؟ إذا مقاسمة حلال، إذا خراج حرام، فالظاهر عرفا المفروغية أن ما يأخذه الجائر من الحقوق العامة حلال لم حلال، حلال. فمثل هذه الإشكالات لا ينبغي أن تسطر حتى يجاب عنها يا شيخ. هذا اعتراض رقم كم؟ 4. خل نقرأ. ويكفي قوله حتى يعرف. قرناها مقارنة العبارة قبل المراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى من ينتقل إليه له الآخذ، وإن كان حراما بالنسبة إلى الجائر الآخذ له بمعنى معاقبته على أخذه وضمانه وحرمة التصرف في ثمنه. هذا على الجائر كل حرام. وفي وصفه، هذا دفع إشكال الآية التي بينته، للمأخوذ بالحلية لا بأس، حلية لا بأس، مستفاد من نفي البأس، دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء، بل يعم جميع أنواع الانتقال إلى الشخص، فاندفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء فليقتصر في مخالفة القواعد عليه. وقلنا أيضا غير مختصة بالزكاة بل تشمل الخراج والمقاسمة. الاعتراف كم؟ الخامس والأخير، هذا كان شرحته. الاعتراض الخامس ما ذكره بلي الشيخ القطيفي رحمة الله عليه. ذكر القطيفي أنه في الفقرة الثالثة وكذا الفقرة الثانية ورد عندنا عنوان المصدق والمقاسم، وأنتم حملتم المصدق على عامل السلطان والمقسم على عامل السلطان، وهذا غير تام، بل المراد من المصدق والمقاسم هو نفس المكلف، نفس مزارع الأرض أو وكيله، لا أن الرواية ناظرة إلى إجراء المعاوضة مع من؟ مع عامل السلطان، وأن عامل السلطان هو يأخذ، لأن المراد من المقاسم هو مزارع الأرض أو وكيله، فتدل على جواز الشراء من مزارع الأرض، يعني إلى مزارع الأرض أو وكيله طلع حصة يجوز لك أن تشتري منها لأن المال ماله. فكأن الرواية ناظرة إلى أن المزارع أو وكيل المزارع إذا أخذ شيء من الحصاد وريب عليك يجوز ما يجوز؟ يجوز. فهذا كلام جدا غريب، جدا كلام غريب، فإنه هذا كلام عجيب. فما ترى في مصدق يجيئنا، كيف نفس المزارع، فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعنا، كيف هو نفس المزارع يبيع على نفسه، أو كيف هو وكيل المزارع يبيع على نفسه. ثم أنه كذا المقاسم، بلي فيجيئنا القاسم، القاسم بعوض حصل خاص، القاسم الذي هو يا عامل السلطان الذي يقسم شنو يأخذ المقاسمة، مو هو نفس المزارع يسمونه قاسم، وكيف المزارع هو يجي أجينا أسأل، فهو الرواية تقول يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه، فكيف يحمل القاسم على نفسه مزارع أو يعني يشتري ماله بماله؟ شنو هذا الكلام؟ كلام جدا غريب. ثانيا لو كان الملحوظ هو نفس المزارع ماكو معنى للسؤال، تقول مزارع ماله وماله شال قصة وبعني إياه، ليش أسأل الإمام؟ في ملعات للسؤال أصلا؟ ماكو معنى للسؤال. إذن هذا كلام ضعيف جدا وغريب. قال ثم الظاهر من الفقرة الثالثة، وإشكال حتى وفي الثانية، ولهذا في بعض النسخ الثانية وفي بعض النسخ في مفهوم عن الذي نقل عنه أيضا في إشكال في الفقرتين، السؤال والجواب عن حكم المقاسمة، فاعتراض الفاطل القطيفي الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي. ما هي اسم رسالة الكركي؟ قاطعة اللجاج في حل الخراج. كان نزاع معروف بين الأردن بين القطيفي وبين الكركي. الكركي خو نعم جوز، قال يجوز، ذاك الشيخ إبراهيم القطيفي ما قبل. نعم قاطعة اللجاج في حل الخراج، رسالة من الألف، رسالة الفاضل القطيفي، فلصنف الفاضل القطيفي رسيف فيها جميع ما في الرسالة، يعني رسالة قاطعة اللجاج من أدلة الجواز. وش قال؟ بعدم دلالة الفقرة الثالثة أو الثانية على حكم المقاسمة، واحتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو وكيله ضعيف جدا، وتبعه على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي، وزاد عليه شرحتنا قبل، وزاد عليه ما سكت هو عنه من عدم دلالة الفقرة الأولى على شراء الزكاة بدعوى جواز أن قوله لا بأس حتى يعرف الحرام من لا يدل إلا على جواز ما شراء ما كان حلالا بل ما كان مشتبها، وعدم جواز شراء ما كان معروفا أنه حرام بعينه. الإمام جاب قاعدة، ما قال لي إبل الزكاة يجوز شراؤها، ما قال لي أن الغنم يجوز، قال لي قاعدة، قال لي إذا شيء حلال أو مشتبه يجوز، إذا شيء حرام حرام، ويوفر مقتضى التطبيق أن هذا حرام لا محرام حرام، هكذا فسرها الأرض دبيلي. ولكن قلنا ما معنى حتى تعرف الحرام؟ ما معنى الحرام؟ الزائد، مو أصل المأخوذ كما بينا، وإلا أصل المأخوذ بل قلنا أنه مفروع عن بحسب القرائن التي ذكرناها، وهو أن الأسئلة تتكلم عن الخصوصيات، ولا يناسب السؤال عن الخصوصيات إلا إذا فرغ عن أصل جواز الشراء. الشراء قال بلي، ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا. معناك لو تقرأ الرواية ماذا يفهمنا العرف يا سيدنا؟ شوف الرواية، فقال بلي، ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير، لا بأس به، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه. رواية واضحة الدلالة على أنه شنو لا بأس به، بما تسأل بهذا الإبل الغنم إلا إذا عرفت أنه حرام بعينه. قال نعم ظاهرها ذلك، لكن لا ينبغي هذا كلام من الآن؟ الأردبيلي. نعم واصل كلام الأردبيلي. قال الأردبيلي نعم، سلم بالظهور، نعم ظاهرها ذلك، ما قدر يعترف، ظاهرها واضح لا بأس به. والسؤال سأل أنه هل يجوز لي أن أشتري؟ ظاهرها أنه يجوز لك أن تشتري حتى تعرف أن هذا هو الزائد بعين بعينه، لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته العقل، لأنه ظلم التصرف بمال الغير، والنقل لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. ويمكن ليش أجمل الإمام؟ ويمكن أن يكون سبب الإجمال منه من الإمام التقية، ويؤيد عدم الحمل على الظاهر أن الظهور غير مراد بالاتفاق، إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر. فتأمل من منه؟ من الأردبي. من الأردبي انتهى. وأنت خبير، شهد لك بالخبرة، وأسألك من شهد لك بالخبرة؟ قال الشيخ العظم وهي الآخر درسنا كتابهم، قال لي أنت خبير، أنت خبير، وش تريدون بعد؟ الزمن الشيخ العظم والآخر شهد لنا بالخبرة، أنت خبير بأنه ليس من العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور، شرحنا. وأي فارق بين هذا وبين ما أحلوا عليهم السلام لشيعتهم مما فيه حقوقهم؟ الإمام ولي المسلمين، والولي الذي له الولاية عليهم، إذا أذن بعشر تقول لي أنه هذا ظلم وأنه لا يقبح التصرف في مال الغير، ولا في النقل إلا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح وغيره المشهور بين الأصحاب. يقول ما أحد عمل بالرواية، يقول لا المشهور، لا تقول ما أحد عمل بالرواية، بالعكس عملوا بر بالرواية المشهور من أصحابنا من نقل الإجماع أنه يحل التصرف فيما يؤخذ من الجائر من الزكاة والغلات، فكيف يقال بأن ظاهرها غير مراد بالاتفاق؟ يا أيها الأردبيلي واضح إضربه يعطي شيء هكذا يعني من من يعني من جانب من جانب من بيصرح المشهور بين الأصحاب رواية وعملا مع نقل الاتفاق على عن جماعة، وأما الحمل على التقية فلا يجوز لأنه يخالف العمومات تحمل على التقية، ما يصير العمومات العامة يعني مجرد أن رواية تخالف العمومات العامة هل معنى تحمل على التقية مع وجود الجمع العرفي؟ يوجد هنا جمع عرفي يعمل تخصيص، كيف كيف لا تصل النوبة إلى التقية؟ التقية دوخت العالم يا شيخنا من هالرواية. هذا تمام الكلام في أي رواية؟ وهي واضحة الدلالة على جواز حل ما يأخذه الجائر من الأراضي من الخراج والمقاسمة والزكاة. أعطني رواية ثانية. هذه الرواية لم تملع عين الأردبيلي ولا من ولا الفاضل القطيفي، ما ملأت عينهم. ابحث لنا عن رواية أخرى، نعطيك رواية أخرى، رواية إسحاق بن عمار. هذه الرواية يا شيخنا رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن الحسن بن علي إما الوشاء أو الفضال. الحسن بن علي الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى، إما الحسن بن علي الوشاء أو الحسن بن علي بن فضال، وكلاهما ثقة. عن إسحاق بن عمار، نعم، أو عن أبان، بل عن أبان استغفر الله ابن عثمان، عن إسحاق بن عمار الصيرفي. إسحاق بن عمار الصيرفي خفقة، ولكن هناك كلام هل أنه فطحي أو ليس بفطحي، فإما أن نعبر عنها صحيحة أو نعبر عنها موثقة. ليش المصنف قال رواية؟ ما في يعني بعضهم يناقش في أبان ناموسي واتهموه بأشياء لكن المصنف يعمل برواية أبان، فالمفروض على مباني المصنف الرواية نعم من هذه الجهة صحيحة، لكنها مبتلات بإشكال الإضمار. سألته عن الرجل فكان مقتضى الصناعة أن يعبر عنها مضمرة أو صحيحة إذا تجاوزنا إشكال الإضمار، أما التعبير بالرواية محل إشكال. نعم هناك روايات بمضمونها غير تامة، لكن هذه الرواية اللي نقلها رواية تامة السند. على كل حال رواية مضمرة فيأتي إشكال الإضمار، وهنا إسحاق بن عمار الصيرفي بناء على أنه فطحي فقد يقال كيف نعالج إشكال الإضمار لو كان إمامي؟ فيقال مثلا هم جواب إنهم بحثنا نحن في جلسات سابقة وهنا في يعني أبحاث أن إشكال الإضمار كيف يعالج، مثلا إذا كان الشخص بعضه من علية القوم لا يناسب، وهذا لا يأتي في حق إسحاق بن عمار الصيرفي فهو فطيحي ولم يثبت أنه من علية القوم، فلعله سأل غير الإمام. جواب ثاني أنه إمامي، والإضمار ظاهرة غير معهودة عند العرب، لأنه لا يصح الإضمار قبل الذكر، فلا بد أن يكون إضمار لشيء مركوز، والمركوز عند الأصحاب الذي يصلح أن يكون يتكى عليه لكي يضمر من؟ الإمام عليه السلام. هذا يتم في حق الإمام إذا مو إمامي. نعم. فقالوا أن الفطحية يا شيخنا يا سيدنا آمنوا بعبد الله الأفطح، عبد الله الأفطح الذي اعتقدوا بإمامته بين الإمام الصادق والإمام الكاظم، لم يدم إلا 6 أشهر وتوفى، وهؤلاء آمنوا بموسى بن جعفر، إنما ادعوا هناك شنو واسطة بين الإمام الصادق والإمام الكاظم عليهما السلام، فكونه فطحي بلي ما يبقى إلا أنه روى عن عبد الله الأفطح، وما معمول في روايات أصلا عن عبد الله الأفطح، مما يبعد هذا الاحتمال، خصوصا إذا تناقل الرواية الأصحاب وتناقلوها وسجلوها في الكتب، مما يكشف عن أن هناك شيء وصل إليهم بوضوح أن هذه الرواية نقلوها عن من؟ عن الإمام عليه السلام. خب، قال سألته عن الرجل يشتري من العامل، إذن الرواية من حيث السند تام تام. سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، يجوز؟ قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. تقريب الاستدلال بالرواية أن السائل، التفتوا للكلام، يسأل أنه هل يجوز أن أشتري من العامل والحال أنه يظلم أو لا، وهذا السؤال يشمل بحثنا بأحد تقريبين. التقريب الأول هو أن منظور الرواية العامل أشتري من العامل، حيفية أنه عامل ظاهرة عرفا في أن ما وقع عليه الشراء هو ما يعمل فيه، لا أملاكه الشخصية. لو أنا أريد أشتري من أملاك السيد يحتاج يقول هو عالم وهو عامل. إذن السؤال وهو عامل ظاهره عرفا عند العرف، فلأنني أريد أن أشتري شيئا مما يكون في محل ابتلاء عمله، في مظنة عمله، لا أملاكه الشخصية وما شاكل ذلك أو جوائزه أو إرثه. بتشتري أنت إرث ماله أو تشتري أملاكه تقول وهو عامل، وحينئذ الرواية ناظرة إلى أن من يعمل عملان وهو يظلم في هذا العمل، فأحتمل أن هذا الذي سيقع عليه الشراء مما ظلم فيه فلا يجوز لي الشراء، وينطبق بوضوح على عامل السلطان الذي يأخذ الخراج، الذي يأخذ الزكاة، الذي يأخذ المقاسمة، يقال عنه عامل وهو يظلم لأنهم يأخذون أزيد من الحق. والرواية قالت يجوز لك أن تشتري إلا إذا علمت أن ما وقع عليه الشراء ظلم فيه أحد، فيكون مضمونها نفس الرواية شنو؟ نفس جواب رواية الحذاء. هكذا. أو يقال، هي التقريب الثاني، تنزلنا عن تقريبنا الأول وقلنا ليس المنظور ويعمل فيه، لا، أقل مطلقة أن السؤال صالح للانطباق على شراء أملاكه الشخصية وشراء ما يعمل فيه، فالسؤال في حد ذاته قابل للانطباق على مورد الأملاك الشخصية ومورد ما يعمل فيه، والجواب ايضا مطلق، فالامام عليه السلام في مقام الجواب لم يستفصل، فنتمسك باطلاق الجواب الظاهر في انه لا فرق في الشراء من العامل وهو يظلم، سواء كان املاك شخصيه او املاك غير شخصيه، إلا إذا علمت أنه ظلم فيه أحدا فلا يجوز. فنتمسك بالإطلاق المقامي في جواب الإمام، أم ناشئ من ترك الاستفصال، أي سواء ما يشتريه من العامل هو أملاكه الشخصية أو ما هو عامل فيه. وهذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. إن ما قبلتم الأول لا أقل عندنا إطلاق مقامي. نعم، بس يقول ما يعمل فيه يجوز، بل ما يعمل فيه يجوز، هذا يعمل فيه إلا إذا أخذ عين الظلم. لو كان ما يعمل فيه من المصادق الواضحة اللي هي محل الابتلاء، ما يعمل فيه من المصادق الواضحة الابتلائية، عامل الخراج، عامل الزكاة، عامل المقاسمة، هذه أفراد محل ابتلاء، بل بعضهم قال هي من القدر المتيقن في الروايات إنه يعمل فيه، وأنا أجري المعاوضة مع ما يعمل فيه، وأنا أريد أشتري ما يعمل فيه وهو يظلم، فمن الموارد الرواية، نعم القدر المتيقن، أو من موارد الأفراد الواضحة التي يستهجن إخراجها، عامل الذي يعمل في موارد الابتلاء لتجري معاوضة منه للزكاة، الغلات، الأخماس، كذا، هذه موارد واضحة محل ابتلاء عام عند المسلمين. والرواية تقول يجوز إلا إذا علمت أنه ظلم فيه أحد، فلو كان ما يأخذه كله حرام لا معنى حتى تعلم أنه ما ظلم، يعني كله ظالم أصلا، فهو ناظر أي مقدار ظلم في أحد، يعني مقدار ما زاد على الحق. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية، إلا أن الأردبيلي أشكل على الاستدلال بالرواية بإشكال، لا مو الأردبيلي، يعني خل نقرأ، هو المصنف ذكر إشكال، مو الأردبيلي، مو الأردبيلي صلى الله عليه، الفاضل القطيفي، نعم الفاضل القطيفي أشكل هذا الإشكال، الأردبيلي ما أدري هل هو تبعه أو لا. قال وجه الدلالة أن الظاهر من الشراء من العامل هو شراء ما هو عامل فيه لا أملاك الخاصة الشخصية، وهو الذي يأخذه من الحقوق من قبل السلطان، الزكاة والخراج والمقاسمة. نعم لو بني على المناقشة كذا كذا، هذا الذي ذكرته أنا قبل قليل. الفاضل القطيفي قال أن الرواية ناظرة إلى بحث آخر أصلا، وهو ما هو الرواية ناظرة إلى أن عامل السلطان المفروض وهو ظالم هل يجوز التعامل مع الظلمة أو لا، ما لها علاقة المطلع أصلا شنو؟ بأنه ناظر إلى عامل الخراج والزكاة والمقاسمة، وأنا أريد أن أشتري منه ما يعمل فيه وهو الخراج أو الزكاة أو المقاسمة. لا، الرواية ناظرة إلى أن الشخص إذا كان عامل للسلطان وهذا العامل ظالم لمظالم، فهو من أعوان الظلمة، فهل يجوز لي التعامل مع أعوان الظلمة؟ يا شيخنا، هل يجوز لي أن أشتري وأجري المعاوضة مع أعوان الظلمة، أو لا يجوز التعامل مع أعوان الظلمة أصلا؟ فقال الإمام كونه هذا ظالم ومن أعوان الظلمة لا يمنع من المعاوضة، إلا إذا علمت أن ما تشتريه ظلم فيه أحد، ولا علاقة للرواية بمسألة أن العامل للسلطان ما يعمل فيه أريد أن أشتري وظلمه بمعنى أخذه للزيادة لمن عليه الحق، بل هي ناظرة التعامل مع الظلمة. هل هذا ظاهر الرواية؟ شوف العبارة يقول نعم لو بني على المناقشة احتمل أن يريد السائل شراء أملاك العامل منه من العامل مع علمه بكون هذا ظالم غاصب، هذا إنسان يظلم يغصب، أنا أشتري بيته بس هو عامل السلطان وهو يظلم، فهل يجوز التعامل مع الظلمة في أنا أريد أشتري أملاك الشخصية؟ وتفتي سيدنا أنا أريد أن أشتري أملاكه الشخصية ولكن أخاف أنه لا يجوز التعامل مع الظلمة وأنه الإشارة فلي يعني غلظ التعامل مع الظلمة فلعله لا يجوز أن أشتري منه شيء حتى لو كانت أملاكه الشخص الشخصية. قال الإمام كونه ظالم لا يمنع من الشراء معه إلا إذا كانت العين المشترى ظلم فيها أحد. قال فيكون سؤالا عن معاملة الظلمة، هل يجوز معاملة الظلمة حتى شراء ما يملكونه؟ يقول الأرض بناظر إلى شراء ما يملكونه مع علمه لكنه خلاف الإنصاف وإن ارتكبه صاحب الرسالة. ليش خلاف الإنصاف؟ ظاهر قوله شراء نعم يشتري من العامل وهو يظلم، الظاهر يشتري من العامل الشراء من العامل يعني شراء ما هو عامل فيه، خلي عرفان ولا يقول اشتري من العامل يقول اشتري من الظالم. لو كان المنظور قال اشتري من الظالم هل يجوز ان اشتري من الظالم؟ ليش اشتري من العامل وهو يظلم؟ ظاهر انه اشتري من العامل يعني اشتري من العامل ما يعمل فيه، مو اشتري من العامل املاك الشخصية وهو ظالم. فحمل الرواية على أن المنظور إليها شراء الأملاك الشخصية وتتكلم عن الشراء مع الظلمة لفة طويلة. كان يستطيع لو أرى كما مرت علينا الرواية هل يجوز لي أن أتعامل مع الظلمة أو ما يجوز؟ أشتري من العامل وهو يظلم حق وإيش؟ إذن الظاهر عرفا الشراء من العامل حيثية تعليق الشراء على الوصف ما يعمل فيه، فليس النظر إلى الأملاك الشخص ولا أقل من الإطلاق فيما هو عامل فيه يشمل أملاك الشخصية. يقول السيد الخوي ويشمل شنو؟ ما يعمل فيه. السؤال عن الشراء من العامل مطلقا ما يملكه شخصيا وما يعمل فيه، والإمام جاوب جواب مطلق ولم يفصل. هذا تمام الكلام في هذه الرواية، فالرواية نعم أيضا تدل على المطلب. نعم مع العامل كل عمال السلطان لكن فيما يعمل ما يصدق على أنا ألا يصدق على الشراء من عامل السلطان في الخراج أنني اشتريت من العامل؟ يقال ينطبق لما ينطبق سي الخوي ينطبق. من اشترى من عامل السلطان استطاع عند عمال يجبون الخراج، عمال يجبون المقاسمة، عمال يجبون الزكاة، راح يبيعون، هاي العمال يأخذون يبيعون، ألا يقال اشتريت من العامل؟ لا مصنف أيضا يشتري من العامل، أقول بعد مو أطلاق لا مو خصوص، يشتري من العامل فيما يعمل فيه مو خصوص يشمل المورد. يعني بيقول الشيخ مو ناظر للأملاك الشخصية، يعني لو كان عامل يعمل مثلا مع السلطان في غير هالموارد الثلاثة وأنا أريد أن أشتري شيء فيما يعمل فيه تشمل الرواية. الشيخ يقول أن الرواية ناظرة إلى البحث عن الشراء من العامل فيما يعمل فيه، ما ناظرة إلى الشراء من العامل في أملاك الشخصية. لو أشتري من أملاك ما أقول أشتري من العامل، أشتري من الشخص ما أقول من العامل. الشيخ يقول ناظر الرواية إلى الشراء من العامل فيما يعمل فيه، فينطبق على موردنا قد ينطبق على غيره أيضا ما يمانع في قبال الأملاك الشخصية. نعم بني أو إذا في ما في إذا في آخر ندخل ما عندنا مشكلة. الإمام جاب قاعدة ما يعمل فيه إذا تشتري يجوز. لو فرضنا أنه يعمل في شنو في بناء في صناعة الطابوق مثلا وأنا أريد أن أشتري الطابوق وهو ظالم لأنه يشتغل عند السلطان ويجون ضرائب يأخذون ضرائب مثلاً فيما يعمل فيه. إذن مو ناظرة إلى الأملاك الشخصية. الشيخ الأعظم يريد يقول أنه مو ناظرة إلى الأملاك الشخصية كما ادعى من؟ الأردبيلي. السيد الخوي يقول لو ما قبلتم كلام الشيخ نقول بالإطلاق. واضح. أقول بالإطلاق يعني ما يشمل الأملاك الشخصية. كلام وجيه يعني كلام الشيخ عرفاً كلام وجيه أنه أشتري من العامل يعني أشتري العامل حيث يتعلق على العامل يعني ما يعمل فيه ولو اشتغل أنه عامل. بل وهو يظلم. مو ما لا يستحقه. عامل يعني متجاوز الحدود في عمله. يعني هو عامل المفروض يأخذ الزكاة يأخذون زيادة.
وعنده شيء.
بلي.
بلي.
عنده حق لأنه الشارع ذكرنا فارغ عن أنه الزائد هو الذي ظلم فيه. يعني عندنا مقدار ظلم ومقدار ما ظلم. نعم. عندنا هذا عامل السلطان عنده في يده ظلم فيه ولم يظلم فيه. ما معنى وما ظلم فيه؟ يعني ما أخذه زيادة على الحق كمثل رواية أبي عبيد الحداد. معنى أنه وهو يظلم فيه يعني أخذ مقدار الزائد. مثلا الشارع يقول الزكاة هي إبل واحدة هو يظلم يأخذ الزيادة. فيقال أنه هذا العامل يظلم يشين يظلم يأخذ أزيد من الحق. مو هكذا الرواية معناها؟ هذا هو تمام الكلام في هذه الرواية. أنتم بعد عرفتم إن شاء الله ما هو الاستظهارات بعد قبول الاستظهار أيهما الصحيح. مسألة استظهارية رواية أبي بكر الحضرمي يأتي راجع سندها. نتعرض يوم السبت إن شاء الله إلى البحث في سندها في أبي بكر الحضرمي خصوصا فيه كلام يأتي إن شاء الله بحث الرواية سندا ودلالة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.